إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، لا يزال الأفاكين لا يزال الأفاكون والمنافقون والعلمانيون ينتقصون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطعن في أصحابه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الأمر عباد الله، هذا الأمر ليس جديدا، فهو منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وسيستمر صراع بين الحق والباطل. لكن الله سبحانه وتعالى يطالب المؤمنين بأن يدفعوا عن دينه قبل استطاعتهم، ولا يكونون صامتين أمام هذه الحملات، الحملات الشرسة تجاه دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كان يتولى بنفسه الرد على أمثال هؤلاء، وذلك في القرآن كثير. وأقول هذا لأن بعض الجهلة يقول: ما لنا نشغل أنفسنا بالردود على هؤلاء، لنسلك نحن طريقنا في الدعوة إلى الله وندعهم يقولون ما يقولون. وهذا جهل بسنة الله الربانية وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المحمدية. فإن الله سبحانه وتعالى عندما تقرأ كتابه تجد كثير من الآيات، بل أكثر القرآن ردود على أهل الباطل، يلقون الشبهات أو يدعون أو يدعون الادعاءات الباطلة فيرد الله عليهم سبحانه وتعالى، كما رد على اليهود الذين زعموا أن إبراهيم كان يهوديا عليه السلام، والنصارى زعمت أنه نصرانيا، فأنزل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بل زعموا أن إبراهيم وكل من خرج من صلبه ومن أولاده وأحفاده أنهم كانوا يهود أو نصارى، فأنزل الله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. وكثير من هذا اليهود تدعي أنه لا يدخل الجنة إلا هم، والنصارى يدعون أنهم أصحاب الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل تركهم الله وادعاهم عباد الله أم رد عليهم؟ رد عليهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى عندما قالوا ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله ردا عليهم: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين من الذي سيدخل الجنة ووضع ضابط وميزان قسط وعدل لذلك، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وحينما يأتي أعداء الله ليلبسوا على بعض المسلمين دينهم يتكفل ربنا سبحانه وتعالى بالرد عليه. فهؤلاء الكفار جاءوا إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وغير ذلك، فقال الكفار: ما ذبحه الله أو ما قتله الله لا تأكلوه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلوه، ما قتله الله لا تأكلوه، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تأكلوه. يعني كيف هذا وكيف يتفق مع العرب؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى كأن هذا لبس على بعض المسلمين، وهذا الذي نخشاه، أن نلبس الأمر على البسطاء. وإلا فهذا الطريق العلماني المنافق كل يوم يدخل معه جديد من البشر. بسبب ماذا؟ بسبب هذه التلبيسات. أنزل الله عز وجل القول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين، من شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس. قل شيطان الإنس قادر في قدرته الآن يكتب عن الإسلام وعن المسلمين ويشكك في الثوابت وفي الأصول، وهذا شيطان فقط متنزل عليه من شياطين الجن عما يملي عليه وهو يكتب. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفئدة أثيم. فيأتي هذا الجبان الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي بعد في نفس الصفحة وفي نفس الجريدة ليكتب مقالا آخر يقول: ألا أزحت الستار عن حقيقة البخاري، واليوم أزيح الستار عن صحابي يسمى أبو هريرة. وبدأ ينتقص في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويسخر منه ويسخر من مرئياته. والله ما هذا إلا لتشويه، تشويه الإسلام. لا يقصد بهذا أبدا أبو هريرة. ومن أبو هريرة؟ صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا ماذا قال الخبير عندما بدأ الكلام عنه. قال: قد يكون حوار بيني وبين مسلم عابد، تعرف أبو هريرة؟ أقول: نعم، هو الصحابي الجليل، صحاب من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قل: هذا الذي درسناه في المدرسة، وهذا الذي تقول عنه بعض البرامج التلفزيونية الدينية الهزيلة. وأنا أقول عن أبي هريرة أنه ليس صحابي جليل، بل هو صحابي ذليل قبل الإسلام وبعد الإسلام. بل أنت الذليل وهو العزيز. إي والله، وسترى ذلك وسترى سوء خاتمتك إن شاء الله. هذا الإنسان كتب كلاما غريبا عن أبي هريرة. هذا زنديق، هذا زنديق عباد الله. يقول أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله من أئمة الكبار، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب، ما قال صحابه من احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه زنديق. ذلك ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ان الرسول حق والقران حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون جرح شهودنا، أي أنه الصحابة هم الشهود لنا. فنحن نقول روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الشهود الذين نستشهد به، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى. فكل من التقف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الصحابي ذاته، إنما يريد ما جاء به الصحابي وما نقله إلينا الصحابي. وهل نقل الصحابي إلينا إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المقال الثاني يطلع أبو هريرة، قل لنا أبو هريرة رجل شحال، رجل يعيش على مد بطنه، يقول هذا الرجل أنا كتبت بعض كلامه رأوا عليكم حتى تعرفوا ماذا يراد في الإسلام، وينشر هذا في الجرائد التي تدخل أكثر البيوت. يقول هذا الرجل عن أبي هريرة سقوط أكبر راوي لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو في هذا الكلام عن أبي هريرة خلاص سيسقط شأن أبو هريرة من بين الناس. لا والله، عوام الناس ولله الحمد منه، والمثقفين المؤمنين والعلماء يعرفون قدر أبو هريرة، وأنت هم بغيبك، وأنت في السلة لمن تقدموا قبلك، تقدموا قبلك وانتهى أمرهم وقالوا أكثر مما قلت، وربما أنت تنقل عنهم فقط، ربما فقط أن تنقل عنهم، أو قال وانتهى أبوه وبقي أبو هريرة كما هو أبو هريرة، كما يقول عنه بكثير كما تأتي. كيف رفع الله قدر هذا الرجل؟ يقول سقوط أكبر راوي لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أكبر راوي لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ الأمة، راوية الإسلام، محدث هذا الدين، أبو هريرة رضي الله عنه. وسنعرف كيف وصل لهذه الرتبة مع قلة الزمن الذي صحب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا خطوط عريضة فقط أمثلها. يقول طرده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن ضاق بتصرفاته. في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم، وأهانه صحابي وسكت النبي على إهانته. خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهالي بلده مقابل طعامه فقط، لم يكن له اسم معروف في الجاهلية ولا في الإسلام. كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي، ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أجسم. كان يطالب الصحابة ويسألهم عن الميمون، لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له سوى جعفر بن طالب، فأثنى عليه وجعله خير الخلق بعد الرسول. كان نائما بالطعام، وقالت عنه السيدة عائشة إنه كان رجلا مهذارا، سلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد أرجل. لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر، من أين له كل هذه الأحاديث؟ وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن الرسول لشج رأسي. هذا كلام، هذا خطوط العريضة فقط، يعني انظروا هذه الورقة يا أخوان، هذه الخطوط العريضة فقط غير المقال، هذه الخطوط العريضة فقط. أنا قلتها لأحسن قراءتها وأنا واقف، لأن ما أستطيع أفتح هذه الورقة كلها في القراءة، غير ما كتبه تحت كل هذه الأمور وتحت كل هذه العناصر. أبو هريرة عباد الله، أقول عنه نقطة سريعة حتى نتعرف على هذا الصحابي. كل من راجع تراجع الصحابة رضوان الله عليهم، وراجع ترجمة أبي هريرة كما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والبداية والنهاية من كثير وغيرهم من علماء المسلمين، يجد أن أبا هريرة شخصية قوية وشخصية علمية فذة، سبقت المهاجرين والأنصار في تحصيل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان يعيش على ملء بطنه كما قال هذا الخبير، لم يكن يعمل عملا للدنيا أبدا خلال الثلاث سنوات، وليس سنة تسعة أشهر، لأنه أسلم في خيبر في غزوة خيبر كانت سنة سبع الهجرة، خلال الثلاث سنوات اللي جلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من القتال في خيبر، قسم له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي قسم له وأعطاه من الغنائم عليه صلوات الله وسلامه التي غنمها في خيبر، كانت مع صاحب أمه معه، وكانت أمه مشركة، وكان كثيرا رضي الله تعالى عنهم ما يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه. في يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام فأبت عليه، وأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، وهو الذي يروي لنا هذا، والحديث صحيح مسلم طبعا، هذه من الأمانة العلمية. فلما سمع منها ذلك بكى وهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمي أسمعتني فيك ما أقرأ، ادعو الله لها أن يهديها إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع إلى أمه فسمعها خلف الباب تتوضأ، سمع غرير ماء، فأراد أن يدخل، فقالت: على رأسك يا أبا هريرة. فإذا بها تخرج إليه وقد اختمرت كما يقول تعجلت ثمارها، وقالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ففرح أبو هريرة وبكى من شدة الفرح، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك في أمي وقد أسلمت، فادعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه إلى أمه، هو أمه إلى عباده المؤمنين. يقول أبو هريرة: فوالله ما يسمع به مؤمن وإن كان لم يرني إلا أحبني. ولما قال هذا، قال هذا في بداية حديثه، سأله يزيد بن عبد الرحمن وما أعلم ذلك، فقص عليه القصة وقص عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه. هذا أبو هريرة حقا لا يسمع به مؤمن إلا يحبه. أما الزنديق والمنافق فكانوا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فضلا عن ابي هريره، وهم الان هؤلاء والله الذي لا اله غيره لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل اتقسم بالله مباشره، نعم والله لا يحبون الرسول، ولو كانوا يحبون الرسول لاحبوا ما احب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل المحبه، دليل المحبه ان احب ما يحبه، ان احب ما يحبه محبوب. أن تحب الله لابد أن تحب محبوبات الله وتغضب مرفوضات الله، تحب الرسول لابد أن تحب محبوبات الرسول وتغضب ما يغضبه الرسول. هذا هو دليل المحبة، إذا كنت تحب حق. فهؤلاء لا يحبون الرسول، لو كانوا يحبون الرسول لما أتوا إلى أصحابه، حتى يقول الغرب الآن: لو كان رجل صالح لكان حوله رجال صالحون، أما أنه رجل سوء ولذلك كان حوله رجال سوء وأناس سوء. هكذا حينما يتكلمون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا لينتقصوا من قدر الصحابة، إنما لينتقصوا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقص من قدره في ديارنا، إذا انتقص من قدره في ديار الغرب وهذا أمر وارد، لأننا لا ننتظر من الغرب أنهم يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدحونه أو يقولون فيه كلمة طيبة أبدا، ما يقولون فيه إلا الشيء الذي يسوء عليه صلوات الله وسلم. فإذا كان ذلك في ديارنا فكيف نعتب على من في ديار الغرب وغيره؟ هذا أبو هريرة عباد الله عاش بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من التابعين، اخطر رجل كان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره. فكان التابعين يتعجبون، تدعوهم رأوا الصحابة ولم يروا أبا هريرة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعجبون كيف حال المهاجرين والأنصار قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه والأنصار الذين نصروا لا يرون كما يروي هذا الرجل، وهذا من اليمن، يمن وما دخل المدينة إلا بعد غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة. فقال رجل من التابعين لطلحة بن عبيد الله وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة، قال له ما بال هذا اليماني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك، هل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعته؟ فقال له انظروا إلى إنصاف الصحابة، قال له أبو طلحة طلحة بن عبيد الله قال له نعم لا نشك في أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعنا، ذلك أننا كنا أهل الإنتاج وأهل عمل وفينا من له غنم، وكنا نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم طرفي النهار يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر، ثم نذهب لأعمالنا ونأتيه قبيل المغرب، نعم يصلون وراءه الظهر العصر وينصرفون كما يفعل الناس الآن، ثم كانوا يلتقون النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب يصلون معه المغرب يجلسون معه ما بين المغرب والعشاء او نحو ذلك. واما هو يقول عبيد أو يقول طلحه بن عبيد يقول واما هو فقد كان مسكينا ضيفا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، يذهب النبي له يذهب معه يسمع منه ويحفظ. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد زيد بن ثابت والاخر ابو هريره وهم يدعون، هذا دعا وهذا دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امين، ثم دعا ابو هريره فقال اللهم ارزقني علما لا انساه، فدعا فتامل النبي صلى الله عليه وسلم على دعوه ابي هريره، فأراد زيد وصاحبه أن يدعو هذه الدعوة قال سبقكم بها أبو هريرة، فكان لا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو عبد الله بن عمر يقولون له أنت من أنت وهذا الرجل اليماني يحدث أكثر منك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو افترى ونحن جبلنا، نحن جبلنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمشي معه كما كان يمشي معه، إنما كان هذا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على مثل بطنه، حتى أنه كان لا يتعمد يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وهل يأتي العلم إلا بهذا الطريق؟ العلم لا يأتي مع شهوة البطون ولا شهوة الفرج أبدا، إنما يأتي العلم مثل هذا الطريق، كان يقع على الأرض بين المنبر وبين حجر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، والذي يمر عليه يقول إنه به جنون، يقول وما به جنون، إنما هو شدة الجوع، شدة الجوع، وله منصبة عظيمة، كان يخرج يقف في طريق الصحابة لا كما يقول هذا الجبان، ويتعرض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الواحد فيهم عن آية يقول والله وأنا أعلم بها منه، والحديث في صحيح مسلم، وما أسأله عنها إلا ليطعمني ما يسد رمضان، فمر به أبو بكر فسأله عن آية فأجابه وتركه، ومر به عمر كذلك فسأله، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا هرث؟ قال له نعم يا رسول الله، قال اتبعني، فاتبعه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض حجره فقال هل عندكم عرب؟ قالوا قالت من اللبن اهداه لك فلان او بني فلان، فقال يا ابا هرقل قلت نعم يا رسول الله، قال ادعوا لي اهل الصفه، اهل الصفه كان ضمنهم ابو هريره فقراء الذين لا عمل لهم ولا شيء يرزقون منهم، مع ان ابو هريره هو الذي يرضي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ احدكم حبه فيحتفظ خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه، اللي روى لنا هذا الحديث كما في الصحيح هو ابو هريره رضي الله تعالى عنه، ولكنه اوقف نفسه على العلم حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه عليه صلوات الله وسلامه، علم صدق ذلك فيه. فلما سأله مرة عن سؤال في الشفاعة والحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا غير لما رأيت فيك من حرصك على العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه يوما ولم يقل له اذهب فاعمل أو انظر عمل أو كذا، لا، وجد حرصه على العلم فتركه يتبعه في كل مكان كان يذهب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه ولم يكن ينسى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يدعو له مرة لئلا ينسى العلم قال له: ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسطه قال: ضمه إليه. فضمه قال: فوالله ما نسيت بعدها شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. قال له أبو هريرة: اجمع بأهل الصدقة، انظروا إلى أمانة العلم. قال أبو هريرة: فحزنت في نفسي، قلت: وما قدح اللبن هذا أمام أهل الصدقة؟ كان يكفي أن يعطيه منه ما أسد به رمقي. هذا أبو هريرة يقول هذا في نفسه ويرويه لنا. فلما جمع أهل الصدقة أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى القدح لأبي هريرة قال: أمر عليه. فقال أبو هريرة: ما كان لي بد من اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح يمر عليهم واحدا واحدا حتى بقيت فيه فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب أبا هريرة. فأخذ يشرب رضي الله تعالى عنه، وكلما أعطى القدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشرب أبا هريرة. حتى قال له أبو هريرة: والله لا أجد له مفلكا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن كثير عليه رحمة الله هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، أورده ابن كثير في بدء النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث علم من أعلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وشربه صلى الله عليه وسلم. فهذا كان يعيش نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن شحاذا كما يقول هذا المستعد يوفي الصحابة والصحابة يقولون، لا، هو يقول بنفسه، يقول: كنت أقف للصحابي أسأله عن الآية، ما كان يسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه، وما أسأله إلا رجاء أن يطعمني من شدة الجوع، رجاء أن يطعمني فقط. فإذا تركه الصحابي لا يسأله ولا يقول له: إنما قصدت منك أن تطعمني، لا، إنما كان يسأله، فإن أخذه وأطعمه فبها ونعمة، قد امتد امر له يعيش عليه يوما كاملا. هذا كان حياه ابي هريره رضي الله عنه. والاثار عن ابي هريره عباد الله ومناقبه والله لا تقصى، له مناقب كثيره جدا. وهذا الرجل يقول: اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فاما واحد فقد فتنته، اي فتنته للامه اللي هو ما يتعلق بالعقائد والاحكام وغير ذلك، واما الثاني فلو بتته لقطع مني هذا الحكم، واما الثاني فقد بتته لقطع مني هذا الحكم. استحاله ان يكون هذا العلم لم يبته، يكون في امر عقيده او في امر احكام او معاملات او اخلاق او غير ذلك، لان هذا من الذي ينبغي ان تستوي فيه الامه جميعا. واما العلم الاخر فاتهم اهل العلم في ذلك، والراجح في هذا انه العلم بالفتن التي ستحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يلمح ابو هريره احيانا بذلك بمقتل عثمان بن عفان وغير ذلك، والفتنه التي وقعت بين علي بن ابي طالب وبين معاويه واشراط الساعه وغير ذلك مما لم يبح به ابو هريره رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يستعيذ بالله من راس الشركين، يعني من سنة 60. أتدرون متى مات؟ مات في السنة 59 للهجرة رضي الله تعالى عنه. وكان يستعيذ كما في الصحيح يقول: اللهم إني وفي أكثر من مرة، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمرة الصبيان. توفي رضي الله عنه بعد ما صلى على أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذه مصدر له، هو الذي صلى على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأوفي في السنة التي بعدها ودفن رضي الله تعالى عنه بالبقيع. هذا أبو هريرة. فماذا نقول لهؤلاء المهوسين؟ لابد نحن نعتقد في الصحابة كما قلت لكم أنهم كلهم عيون، من الذي عدله؟ الله عز وجل. عندك القرآن الكريم والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الذي عدله هو الله. اقرأ سورة الفتح، اقرأ سورة الحديث، اقرأ سورة الحشر، تجد كيف عدل الله سبحانه وتعالى وأثنى على هؤلاء الأصحاب وكفى بتعديل الله سبحانه وتعالى. وكذلك عدله النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نعتقد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم عدول، وليس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، ومن انتقصهم فالنقص به أولى، النقص به أولى. ومن انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لا يريد انتقاص هذا الصحابي بنفسه، إنما يريد الإسلام، لأن الذي نقل إلينا الإسلام هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما قيمة المنقول؟ ما قيمة الإسلام إذا طعن في ناقلين عباد الله؟ إذا طعن في الناقلين فما قيمة هذا المنقول؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين عن الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، لا يزال الكلام مع الأفاكين والمنافقين والعلمانيين في جريدة أخرى يخرج علينا دكتور يدعى محمد أبو شامة، يقول حديث لطم عين موسى الملك، لطم عين ملك، حديث لطم موسى عين ملك الموت، يقول لا أقبله، فهو ضد العقل والمنطق. هذا واحد، هذا يقول حديث ثابت الصحيحين إن نبي الله موسى لما دخل عليه ملك الموت ليقبض روحه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن موسى عليه السلام قام فبقى عينه. يقول هذا حديث العقل، هذا لأنه عقل مخبول والله، وما تهذب بشرع الله سبحانه وتعالى، فتهذب على أفكار الغرب. لو جلس ورد كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وأنا أرد عليه فقط لا من الجانب الإيماني، فهذا تعبان، الإيمان عنده هو العقل، نرد عليه عقلا. ما حكم من يدخل بيتك عليك وأنت لم تأذن له؟ فإيش أدخلت واحد دخل راح داخل عليك البيت؟ إيش حكم في الإسلام؟ ما الذي ينبغي أن تفعله؟ شرع أن تبقى عينه، هذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال من نظر من ثقب الباب عليه تبقى عينه. واحد صحابة وأنبياء الله ورسله خير من يطبقون شرع الله ويطبقوه بالضبط، يعني ربما أنت تضربه بسكين في وجهه في على رأسه، تضربه بعصا، تفعل كذا من هذه الأمور، لكن أنبياء الله يطبقون شرع الله كما قال. موسى عليه السلام جالس في بيته وجد رجل امامه، قل لرجل ملك انت حيبقى رجل، ايوه رجل، اذا كنت انت ما تؤمنش بالحديث تؤمن بالقران، فعين قصه مريم، ماذا كان امر جبريل لما راح لمريم عليه السلام؟ راح لها بصورته الملائكيه ام بشر؟ قال القران، فتمثل لها بشرا سويا. اذا كنت تؤمن بالقران، واظني ان مثل هؤلاء لا يؤمنون بالقران ولا بالسنه. فالأمر واضح، رجل دخل على نبي الله موسى في بيته فطبق فيه شرع الله وقام وقع عليه، فما فيها عمى، مع أن الحديث فيه من الفوائد الطيبة في العقائد وغيرها الكثير، ليس هذا لك، إنما نرد فقط على ما يقول بالعقل، فنحن نقول له بالعقل إن كان عنده عقل. وإن كان عنده عقل والله وهو مؤمن فعلا لا يعترض. يقول سمعنا وأطعنا ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كمال العقل. ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، ثم إذا عرضت لك شبهة اذهب. وكما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وكما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. آخر يقول في الأحاديث صفات تنسب إلى الله، فمثلا يقولون إن الله خلق آدم على صورته، فكيف يتفق هذا مع عقولنا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته، هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلق أبينا آدم على صورته، الحديث في كلام كثير جدا. على سؤال سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يضرب عبدا له على وجهه، فالنبي نهاه عن الضرب عن الوجه وقال إن الله خلق آدم على صورته. بعض الناس قالوا لا، هو هذه الرواية الصحيحة تقول خلق آدم على صورة هذا الغلام فلا ينبغي أن تقبح الوجه لأن وجهه مثل وجه أبي آدم، ولكن جاءت رواية ثابتة إن فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. أصبح الأمر يقول إيش العقل في هذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق أبينا آدم على صورته، إذا تريد العقل نقول لك العقل، أما الإيمان ده شيء آخر. أما العقل فليس من المقتضى إن الشيء يكون على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، يعني ليس من المفروض إن احنا نقول هذا الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. وهذه دعوة تحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أن الله عليه صلوات الله وسلامه إن أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر ليلة البدر، تكون على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منه إنه على كل شيء قدير. يقول أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر، وهل وجوهنا مثل القمر من ناحية أن القمر له أنف، أن إحنا لنا أنف وعيون، هذا القمر له أنف وعيون وله شعر وله كهذا الوجه، والنبي قال على صورة القمر، فليس من مقتضى الشيء يكون على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، فهذا من ناحية العقل إذا تريد العقل، أما من ناحية الإيمان فهذا أمر آخر يقول. كذلك قال هذا الخبير إنني وضعت كتاب اسمه نحو فقه جديد، وضعت فيه 12 معيار يضبط بها قبول الأحاديث، فإذا خالفت أي حديث معيارا منها نتوقف عنده ولا نأخذ به. أخشى أننا أطلق على بعض الناس، أطلق هذا بعد الصبر من شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام ورسول المسلمين، اللهم أعز الإسلام ورسول المسلمين، اللهم أعز الإسلام ورسول المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم بعزك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نستخشيتك الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغنى والضرر، ونسألك الفضل في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفع، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك مرض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم اجعل الذلة والصغار على أعدائهم. اللهم اجعل الذلة والصغار على أعدائهم. اللهم شتت أعداءهم. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم فرقهم. اللهم فرقهم. اللهم فرقهم. اللهم ردهم عن ديار المسلمين. اللهم ردهم عن ديار المسلمين. اللهم ردهم عن ديار المسلمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم وخالف بين كلمتهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرض لبعض الشبه التي يذكرونها. طبعا يعني أنا توقفت والله يعني خشية الإطالة على الناس. يقول هو وضع هذا الرجل وضع كتاب يسمى نحو فقه جديد، جعل فيه 12 معيار يضبط بها قبول الأحاديث، فإذا خالف أي حديث، هذا كلام بالنص، فإذا خالف أي حديث معيارا منها نتوقف عنده ولا نأخذ به. ويضرب مثلا حرية الاعتقاد، يقول حرية الاعتقاد أقرها القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ولم يذكر عقابا لها. ثم يأتي من يقول حديث من بدل دينه فاقتلوه، ويقول هذا وارد في البخاري، أقول البخاري مش إله ولا معصوم. ويقول ومعظم أحاديث المرأة ضد القرآن، لأن القرآن كرم ملكة سبأ وكرم المرأة وأقر البذل والمساواة، ومعظم رجال الحديث أمضوا أجيالا بعد أجيال في التنقيب والبحث والتعب حول السند والرجال، ولم يستطيعوا إحكام المتن، يعني متن الحديث، فإذا كان المتن خرافيا كيف أصدقه؟ وكذلك نقيب الأطباء بمصر يخرج علينا يقول ليس هناك ما يسمى بالطب النبوي أو غير النبوي ولا طب الأعشاب وغير ذلك. والله يا أخوان كثير كلام كثير جدا يقال وشبه تعرف. ولن هذا الذي يقول نحو فقه جديد ويدعي أنه كتب كتاب وضع فيه 12 معيار لمعرفة الحديث، وإذا خالف الحديث معيار واحد، طبعا كلمة معيار دي ليس من المصطلح الحديثي ولكن نتماشى معه في يعني في قوله، قل إذا خالف معيار واحد يرد الحديث. إذا قلت رواه البخاري، البخاري له إله ولا معصوم. إيه الـ 12 معيار اللي عنده الحديث إذا خالف القرآن من ضمن المعايير اللي ذكرها يكون الحديث إيه مرفوض عنده. وضرب مثل لذلك بإيش؟ بحد الردة. قال مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل حرية الاعتقاد في القرآن، فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين. لو جيت انت بعد كده بقى قلت له من بدل دي عن حرية الاعتقاد انت مسلم، ها عايز تخرج من الاسلام، اخرج عادي مش حاجه، لانه ربنا ما جعل عقوبه لمن يترك دينه في القران. عايز تخرج انت من الاسلام اخرج. ها اذا جاء واحد يقول لا ده ما دام خرج من الاسلام حد القتل، نقول له من أين أتيت بهذا؟ يقول حديث الرسول في البخاري، من بدل دينه فاقتله. يقول لا، الحديث لا يختلف معه، هذا يختلف في معيار مخالف من 12 معيار اللي هو وضعه. ايه هو المعيار؟ الحديث مخالف لإيه؟ للقرآن، والقرآن ما ذكر عقوبة المرتد فيكون في هذه الحالة. طيب القرآن ما قال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ما قال القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ وغير ذلك من الآيات. بل جعل الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم، هذه واحدة. ثم انظر ما قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. يعني كان ممكن يقال وأطيعوا الله لو قيل في غير القرآن لصح، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، لا ما قال هذا سبحانه وتعالى، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد لفظة أطيعوا مع الرسول. لماذا؟ ليجعل طاعة الرسول استقلالا، وأسقط لفظة أطيعوا عن أولي الأمر حتى نعلم أنه لا طاعة لأولي الأمر إذا أمرونا بمعصية الله ورسوله، لابد أن تكون طاعتهم مرتبطة بطاعة الله ورسوله. فهمتم؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أسند لفظة أطيعوا لله وجعلها على لمن؟ للرسول. لماذا؟ ليكون طاعة الرسول استقلالا، ما تقول الرسول يقول لك شيء تقول الله ما قاله، لا، ده جعل طاعة استقلال لوحده صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هم؟ ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك لم يقل وأطيع أولي الأمر، إنما جاء وأسقط لفظ أطيع عن أولي الأمر ليبين لك أن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ورسوله. فإذا أمرون بغير طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن قطعت أو حرقت. إذن هذا عنده خبر، وأنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمثال هؤلاء وحذرنا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أهل السنة وهو حديث صحيح، يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بحديثي فيقول دعونا من هذا بيننا وبينكم كتاب الله. حدث حديث النبي، نقول له النبي قال كذا، لا سئنا من الكلام ده، ما نعرفش من اللي قال ولا جزاي ولا وصلنا ولا الكلام هذا، عندنا القرآن. قول يحدث بحديثي، يقول دعونا من هذا، هذه رواية، وفي رواية يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله، فما رأينا فيه من حلال حللناه أو أحللناه، وما رأينا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني إيه يعني؟ هذه وضع فتش عليها في القرآن ما تجدها. هل تجد إن لحوم لحم النسر اللي هو المخلب، صاحب المخلب من الطير، لحم النسر ولحم الصقر تجده مباح لنا في القرآن الكريم، محرم علينا؟ ها؟ تجده محرم؟ ما تجد. من الذي حرمه؟ رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت يا أخوان والله الذي لا إله ما هو جديد، هذا من عصر التابعين، بس ما كانش بالصورة. عمران بن حسين جالس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث وهو صحابي جليل يحدث، فواحد قال دعونا من هذه الأحاديث، واحد من التابعين من اللي عنده خبر، قال دعونا من هذه الأحاديث حدثونا بالقرآن الكريم. فقال له عمران بن حسين يا أحمق، أو ذكر لك القرآن الكريم أن تصلي الظهر 4 ركعات غير جهر؟ أو ذكر لك القرآن الكريم، وجاب له صلاة العصر والمغرب والعشاء وكيفيتها، وبعدين جاب له الزكاة والنصاب، أو ذكر لك القرآن كذا، أو ذكر لك القرآن كذا؟ هذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون أن ينتقصوا الدين، فاحذروهم عباد الله. جاي بعد جهابذة أهل العلم الكبار أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والشافعي ومالك اللي اصطلحت على علم الحديث وبينته، هو بقى جاي بسلامته يحط لنا 12 معيار، وهذا أول معيار. إذا خالف الحديث القرآن لا نأخذ، ما هو بعد كده والله إيه المقصود؟ إن يبقى القرآن غريب بنا، لأن اللي بيفسر لنا القرآن إيش هو؟ السنة هي المبينة والموضحة للقرآن الكريم، القرآن أجمل والنبي صلى الله عليه وسلم فسر، كما قال عمران بن قصير في الحديث أنه قال للرجل هذا قد أجمل القرآن وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يجعلون القرآن غريب بنا. بعد هذا بعد ما هم قاموا قبل كده بحملة من حوالي 10 سنوات، بس حملة بإنكار السنة بكلية، وقال احنا عايزين نبقى القرآنيين ما نريد سنة، لكن وجد ان هذا الكلام ما هوش مقبول ولا نفع معه ولا أدى شيء من أغراضه. قال لا، نبدأ ننتقص السنة، نبدأ ننتقص الصحابة حتى نشكك الناس في الأحاديث اللي نقلوها إلينا، وبعد ذلك إذا انتهينا من هذا الأمر شككنا في السنة كلها ورمينا. هذا طبعا كلام مش عايز أقول أنه صعب، لا مستحيل، والله الحمد والمنة، فعوام المسلمين من حراس العقيدة وحراس السنة، ومثقف المسلمين المؤمنين كذلك لا يقبلون هذا الكلام ولا أحد يقبله، لكن نحن نخشى على البعض أنه هو أولئك يدعون إلى النار، يعني بهذه الدعوة يدعو الله. وأنا كل كما أحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا كمسلم أحب لنفسي أن أدخل الجنة، وأحب كل إخواني المسلمين هذا أيضا أنهم يدخلون الجنة، فأخشى أن يجر يأخذ بيد مسلم ليدخله النار. أولئك يدعون إلى الله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فمن هذا الباب فقط ننبه، وإلا والله الذي لا إله إلا الله الحمد والمنة مثقف المسلمين وعوامهم الذين يجالسوننا في المساجد ويصلون معهم نعلم علم اليقين أنهم على إيمان، وإيمان يجعل هؤلاء أقزام بالنسبة لإيمان، لو قارنا إيمان هؤلاء بإيمان هؤلاء، وأن ما يقوله هؤلاء عند عوام المسلمين صراط لا يلتفتون إليه. هذا جمع الناس في سراب الكبير ووزع عليهم أموال وقعد يقول لهم باسم الأب والابن والروح القدس، هم عوام مسلمين، قال عشان يعني يعلمهم عقيدة التسليم، وبعدين هو بيتكلم بعد 3 ساعات يقول لك شرك، حصلت شرط، فطلب كوب ميه بيشرب، فواحد من عوام المسلمين هو ده قال وحدوا، راحوا كلهم قال لا إله إلا الله. هو صحيح جلسوا من أجل ال10 جنيهات اللي توزعت عليهم، لكن ما كتبه الله في القلوب لا يمحو هذا الكلام الفارغ، والله يغض مني، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، والله الذي لا إله غيره. أحيانا يجي العمي ويسألني سؤال أشعر بأنه فيه من عمق الإيمان ما أتمنى أن أكون فيه مثله، بسؤاله الذي يسأله وبطريقة التي يسير بها مع الله سبحانه وتعالى واتصاله بربه عز وجل، فهذا ولله الحمد. لكن نخشى على بعض البسطاء أن يؤخذ بأيديهم، كما هذا الجاهل الكافر الزنديق اللي كفر اللي اسمه كريم دول اسمه سليمان كريم الولد الطالب الأزهري، هذا أزهري، شوف يقول الإسلام ما في حاجة اسمها إسلام، ما في حاجة اسمها سنة، مثل هذا الكلام استطاع أنهم يضحكون عليه بهذا. فمن مثل هذا نخشى. هذا يقول أيضا في بعض إخوان اتصل بي بالأمس وطلب مني، قال أنت قلت الجمعة اللي فاتت بعض الشبهات اللي ألقاها هذا، ومن ضمن الشبهات قلت أنهم يقول أن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجهم ومعك روح القدس، كيف يكون معه روح القدس ووقع في أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني وقع فيها في قذفها في حديث الإفك الذي تعرفونه وموجود في سورة النور. طبعا الشبهة هذه والله يعني صراع وخيال، ما هي شبهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا له؟ دعا أن يؤيده الله عز وجل بروح القدس لما يقول الشعر الذي يقول فيه مداح النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه مناقب الإسلام، يهجو الكفار. قال اهجهم ومعك روح القدس، اللهم أيده بجبريل عليه الصلاة والسلام. إذا هو في هذه الحالة مؤيد بجبريل، فيقول شعرا، خاصة كما تعلمون يا أخوانا كما يقول نقاد بتاع الشعر، الشعر يقوى في الشر ويضعف في الخير. إذا الإنسان شرير يقول شاعر، يقوى شعره وتقوى ألفاظ الشعر عنده، ولذلك لما تقرأ الجرير والفرزدق تلاقوا شعرهم قوي جدا. نيجي نقرأ لحسان بن ثابت في الإسلام، تجد شعره من ناحية اللغة والقوة ضعيف، لأنه منضبط فيه بشرع الله، منضبط فيه بشرع الله سبحانه وتعالى، فتجد الشعر يقوى بالشر وهذا في القيد. فلما أسلم حسان بن ثابت كان يرد على الكفار، كفار يقولون شعرا يذكرون في مساوئ النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مثل هذه الأشياء، يوم يرد عليهم حسان بن ثابت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يؤيده الله بجبريل. أما في غير هذه الحالة فليس مؤيد بجبريل، انتهى الأمر، بشر كبقية البشر. إنما إذا قال شعر هذا الشاعر ينزل عليه الشيطان عندما يقول الشعر، يوم يعطيه من الألفاظ. ولذلك شعراء الجاهلية يقول لك كل شاعر كان له رأي من الجن، كل شاعر كان له رأي من الجن، تجده يرتجل الشعر، شيطان يلقي عادة على لسانه. كمعلقة عنتر بن شداد ومعلقة أبي زهير ومش عارف منين، من المعلقات السبعة المعروفة هذه. فكان حسان بن ثابت ربنا سبحانه وتعالى أيده بمين؟ بجبريل. متى؟ عندما يقول الشعر. أما إذا لم يقل الشعر فحاله كبقية الناس، فوقع فيما وقع فيه، وجلد أقيم عليه حد، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف 80 جلدة، وعاتبهم الله عز وجل بقوله كما تعرفون: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعوذوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. انتهى الأمر، مش فيها أي حاجة. مسلم وأخطأ تأييده بالروح القدس هذا في شعره، فيش فيها أدنى شبهة أبدا. لكن هؤلاء يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. نعم، لا يعني احنا نتكلم على الشبهة، وإلا الصحابة كلهم يخطئون، أبو بكر زمن دونهم ليس أحد فيهم معصوم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد فيهم معصوم، لكنهم إذا اجتمعوا كانت لهم العصمة، هذا الذي ينبغي أن نعلمه، إذا اجتمعوا على أمر كانت العصمة معهم، يبقوا معصومين في هذا الأمر جدا. ولذلك اجتمعوا على أبي بكر، اجتمعوا على عمر، اجتمعوا على عثمان، اختلفوا على علي بن أبي طالب، فكانت الفتنة. وهذه الفتنة ما فيها شيء أبدا، حتى ما ربما هيأتي الكلام بعد ذلك عن الصحابة، لا، هؤلاء خلاص مغفور ذنوبهم قبل أن يقعوا في هذه الفتنة. وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أبي بكر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكلهم كان متأول، كلهم في الفتنة كان متأول، ليس عن هوى، وحسبك موقف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ممن خرج عليه من الصحابة 2 مبشرين بالجنة، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله أبو محمد رضي الله عنهم. لما كان ما كان بينهما نادى علي بن أبي طالب في بعض المواقع المعارك اللي وقعت بينهم وقال ليخرج إلي الزبير، فخرج إليه الزبير فقال له أذكرك بموقف وقع لي ولك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموقف، قال تذكر ساعة كنت جالس أنا وأنت فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألك وقال لك أتحب عليا؟ فقلت له وما لي لا أحبه وهو ابن خالي وأخي في الإسلام، لأن أبو طالب خال من زبير بن العوام، أم صفية بنت عبد المطلب لي أخت أبو طالب، قال ما لي لا أحبه وهو ابن خالي وأخي في الإسلام. فقال له فقال لك صلى الله عليه وسلم أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير وقتها أما إنك ستقاتل علي وأنت له ظالم؟ ماذا قال الزبير؟ هل أول الكلام ولا؟ قال والله ذكرتني بشيء نسيته، ثم ترك المعركة وخرج. فقال له ولده عبد الله وكان ممن معه عبد الله بن الزبير جبنا جبنا، قال يا بني ما جبن أبوك، ولكنه ذكرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نسيته. إذا كانوا يقاتلون عن ماذا يا أخوان؟ عن تأويل. كل يريد أن يصل إلى الحق فقط، كل يريد أن يصل إلى الحق، يظن أن الحق معه وفتنة. هذا كما يقول هذا المغفل عن أبي هريرة كان يصلي خلف علي ويأكل مع معاوية، وبعدين يجيب السمك. كان أبو هريرة يقول الصلاة خلف علي في الفتنة، لأنه ممن اعتزل الفتنة، ممن اعتزل الفتنة، لا كان مع علي ولا مع معاوية، حق ضايع مش متبين. فماذا كان أبو هريرة؟ كان يصلي خلف علي ويأكل مع جيش معاوية، وكان يقول الصلاة خلف علي أتم، والطعام مع معاوية أفضل، ورأس الجبل لأبي هريرة أسلم. كان يطلع فوق الجبل بعيد عن القتال وبعض بعيد عنه. هذا لم يذكر، هذا لم يذكر إنه ما قال هذا. وهذه من قبل مين؟ لأبي هريرة، لأنه ما كان يأكل ويصلي ولا معاوية صلاة، إنما كان يصلي خلف معاوية، لا لأن معاوية صلاته لا تصح، ولكن لأن علي صلاته أتم، صلاته أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية بن أبي سفيان، لكن لا نجرح معاوية بن أبي سفيان، نقول ما قاله علماؤنا أن علي فأصاب حق رضي الله تعالى عنه، وأن معاوية اجتهد فأخطأ، انتهى الأمر ونسكت عما جرى بينهم. ولكن إذا وقعت شبهة نرد عليها إن شاء الله تعالى. هذا يقول طبعا حديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا الردة يا أخوانا، هذا إجماع من المسلمين، إجماع من المسلمين أن من ارتد عن دين الإسلام يقتل. وهذا كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى الأشعري والي على اليمن، ثم أتبعه بمعاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه. فذهب معاذ إلى اليمن ودخل مجلس أبو موسى فوجده جالس وتحت منه رجل مكتف يهودي، فقال له أبو معاذ ما هذا؟ قال هذا كان يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ بن جبل لا أجلس حتى يقتل. فقال له أبو موسى اجلس. قال والله لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاذ قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. يعني أنت عايز الدنيا تبقى فوضى، أنت مسلم بعدين بصدقك كفرت وخرجت من ملة الإسلام لملة تانية، تريد تبقى فوضى بقى، كل واحد عايز ايه؟ لما الإسلام حسم الأمر، حسمه وأخبر الله عز وجل أنه هذا في الدنيا وله في الآخرة عذاب شديد. ليه؟ لأنه مات كل حد يكبر المعصية اللي قام بها من قام عليه الحد إلا الردة، تقام عليه ولا تكبر حد ولا تكبر عنه العقوبة يوم القيامة، بل يكون في النار مخلد والعياذ بالله. يعني يقتل مثلا السارق سرق، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، سرق السارق فقطعت يده، قطع اليد هذا في الدنيا يجبر عنه العقوبة في الآخرة، لا يعاقبه الله. فالله أكرم من أن يجمع على عبده المؤمن عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فإذا قيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه شيء في الآخرة. وكذلك اللي يزني، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز إيه لما قال له أفعله ما نفعل معه كما نفعل مع مسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا معه ما تفعلون بموتاكم فوالله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، لوسعته خلاص الحد جبر المعصية. إنما إذا ارتد قل يقام عليه حد الردة، ثم لا 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 يترك في الآخرة بل يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فمفيش شيء اسمه ما نقال حرية اعتقاد في الإسلام، حرية الاعتقاد في الإسلام هذه قلناها إذا كان بيننا ذمي من يهودي أو نصراني يقيم بيننا، لا نقول له إن لم تسلم سنقتلك، لا هذا لا يجوز، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. لكن اليهودي أسلم أو النصراني اللي بيننا أسلم، نقول له يريد يرجع دينه تاني، نقول له يا أنت وما دايك، نحن عندنا حرية اعتقاد. لا يا أخوان، هذا فهم خاطئ. رأس أسلم تجري عليه أحكام الإسلام. احنا ضربنا مثلا بعض الخلفاء كان يجلس معاه واحد يهودي، اليهودي كان فيه زكاة، فكان بعض وبعض الذميين كان يجالس الخلفاء، فهو بيجلس معه وقال له والله يا أمير المؤمنين إن دينكم فيه كل شيء حسن إلا شيء واحد هو تحريم الخمر. فقال له أمير المؤمنين أسلم ونترك لك شرب الخمر، يعني أشرب الخمر معه. فقال هكذا؟ قال نعم. فأسلم وشاهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال له أمير المؤمنين أسلم؟ قال نعم. قال إن شربت الخمر جلدناك، رجعت يدينك قتلناك. خلاص، وهو بهذا والله الذي لا إله غيره أراد به الخير أم لا؟ أراد به الخير، ما هو واحد يقول ده بيضحك عليه، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسة. يعني حتى لو إحنا جبناه كده غضبا عشان ندخله الإسلام، لأنه دين الحق، ربنا سبحانه وتعالى وضع ميزان لهذا الدين، كل واحد يحكمه لعقله ويشوف الميزان ده صح ولا لا. ربنا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الحق ولا لا؟ إن تستسلم للذي خلقه تستسلم له، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن. هذا ميزان حق، تستسلم لله في الإيمان، تستسلم لله في النبوات، تستسلم لله في الغيبيات، تستسلم في كل ما جاء من عند الله، هذا هو الحق. إنما أنت تأخذ بعض اختصاصات الرب وتجعلها لنفسك، تريد أنك أنت تحكم بين الناس، تريد أنك أنت تقول هذا يفعل وهذا لا يفعل، هذا اختصاص الرب يا أخي. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.